بالدنيا وشفيعي.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه جولة إخبارية نستهلها بالعناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويؤكد ضرورة طرد الأمريكيين من شرق الفرات بسوريا. البيان الختامي لقمة طهران يؤكد الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ومواصلة الحرب على الإرهاب. الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة المقبلة. إلى التفاصيل، أكد قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي ضرورة طرد الأمريكيين من منطقة شرق الفرات بسوريا، وشدد سماحته لدى استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن الولايات المتحدة وحلفائها باتوا أضعف من قبل رغم إنفاقهم على خطط هدامة بدول المنطقة، داعيا إلى توخي الحذر من سياسات الغرب المخادعة. ولفت إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات بين البلدين، معتبرا التعاون الاقتصادي ضرورة ومصلحة للجانبين بالتزامن مع الحظر المفروض عليهما. بدوره انتقد بوتين استخدام واشنطن الدولار كأداة لتحكم الشعوب، مشيدا بالطرق التي تتخذها طهران وموسكو لاعتماد عملتيهما الوطنيتين في التبادل التجاري. قال قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي خلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أي عمل عسكري في سوريا سيعود بالضرر على تركيا وسوريا والمنطقة بأكملها، داعيا إلى الحوار لحل الأزمات بطريقة سياسية. وأكد سماحته ضرورة العمل على تسوية الأزمة السورية عبر الحلول السياسية من قبل إيران وتركيا وسوريا وروسيا، وأشار قائد الثورة الإسلامية إلى وقوف إيران إلى جانب تركيا في الأزمات التي مرت بها، ورفض طهران لأي تدخلات أجنبية في الشؤون التركية، مشددا بالقول إن على تركيا أن تعد أمن سوريا من أمنها. حول زيارة الرئيسين الروسي والتركي إلى طهران ودلالاتها، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي حسن هاني زادة.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، وأيضا زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دل على شيء يدل على أهمية مكانة إيران الاستراتيجية في المنطقة لتسوية الأزمات الإقليمية والدولية. إيران دولة فاعلة ولديها إمكانيات ونفوذ واسع، وهذه الزيارات ليست زيارة محصرة على شخص أو شخصين معين، بل إيران كانت مكانة وانطلاقة للتشاور بين قادة دول المنطقة منها آسيا الوسطى، حيث زار عدة رؤساء جمهور من آسيا الوسطى إلى طهران. وهذه زيارة الرئيس الروسي بوتين إلى طهران تأتي في سياق قيام إيران وإقدام إيران وقدرة إيران على تسوية بعض الأزمات. هنالك ملفات كثيرة، منها الملف السوري، الملف في أوكرانيا والأزمة في أوكرانيا. هنالك بطبيعة الحال لدى إيران حلول جذرية لتسوية الأزمة في أوكرانيا. سبق وأن عرضت إيران تسوية وحلول للأزمة الأوكرانية، وأيضا الموضوع الأهم والملف الأهم وموضوع سوريا، حيث أن الآن القوات التركية متواجدة في إغليم إدلب، محافظة إدلب. الجيش التركي يتوغل أكثر من 30 كيلومترا في عمق الأراضي السورية، وهذه حضور العسكري التركي في إدلب يؤجج الصراع الداخلي في سوريا. وطبعا خلال هذه الغمة سيكون هنالك حلول وطلب من إيران وروسيا إلى الجانب التركي من رجب طيب أردوغان لانسحاب وإعطاء أوامر لانسحاب الجيش التركي من إدلب، لأن هنالك بعض القوات المتواجدة في سوريا الآن على أهوة الاستعداد لخوض معركة شرسة مع القوات التركية، وإذا ما حدث ذلك سيكون هنالك أزمة إقليمية، ستكون أزمة إقليمية في المنطقة.
أكد البيان الختامي لقمة طهران التي جمعت الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بنظيريه التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين التزام الدول المشاركة فيها بسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها. واختتمت القمة أعمالها مساء أمس في العاصمة الإيرانية طهران، وناقشت مسار أستانا بشأن سوريا، بالإضافة إلى عدد من القضايا على رأسها تطورات الملف النووي الإيراني والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما دان البيان الختامي للقمة الوجود المتزايد وأنشطة التنظيمات الإرهابية وأذرعها في مختلف مناطق سوريا، معربا عن تصميم الدول الثلاث على مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. كما عبرت إيران وتركيا وروسيا عن رفضها جميع المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على الأرض السورية بذريعة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى تهديد الأمن القومي للدول المجاورة. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فشل في تشكيل تحالف عسكري ضد إيران، وأن دول المنطقة لا تثق بالولايات المتحدة الأمريكية. ولفت كنعاني إلى أن قمة طهران الثلاثية ليست في مواجهة قمة جدة أو أي مبادرات من دول المنطقة للتعاون الإقليمي، وأشار إلى أن طهران تتفهم مخاوف تركيا الأمنية على حدودها الجنوبية، لكنها ترفض فكرة إقامة منطقة عازلة داخل سوريا. نستمع إلى حديث السيد كنعاني في هذا الخصوص.
إيران وروسيا وتركيا لديهم مواقف مشتركة بأنه يجب حل المشاكل في سوريا عبر الآليات الدبلوماسية والسياسية، وأيضا البلدان الثلاث يؤكدون على ضرورة وحدة الأراضي السورية، وهم متفقون على إيجاد حلول سياسية للأزمات في سوريا. هذه الرؤى المشتركة تساعد البلدان على التوصل إلى حل، واليوم نحن نرى في طهران إقامة قمة ثلاثية من أجل التوصل إلى مصالحة سياسية في سوريا، وأيضا أن نشهد ظروفا في سوريا يعود فيها اللاجئون إلى أراضيهم. وفي المحصلة أنا باعتقادي بأن قمة طهران الثلاثية هي تؤكد وجود إرادة سياسية للدول الثلاث من أجل مواصلة التعاون للتوصل إلى حل. تركيا تتحدث عن مخاوف وقلق أمني يأتيها عبر الحدود، وهناك ظروف خاصة. حقيقة موقف إيران واضح جدا، إيران تؤكد بأن الحل العسكري لن يساعد في حل الأزمة، وإنما سيزيد من تعقيد الأمور وتأزيم الأمور. جهود إيران حقيقة ساعدت في الحلول دون أي توترات وحرب في هذه المنطقة، وأجرينا محادثات جيدة مع المسؤولين السوريين والمسؤولين الأتراك في هذا المجال. وفي المحصلة نتائج هذه المحادثات كانت حقيقة تبعث عن الأمل بالنسبة لإيران بأنها يمكن التوصل إلى حلول سياسية لمنع حدوث أي حالة حرب على الحدود. لاحظوا أن الجمهورية الإسلامية لن تسعى وراء القطبية وإيجاد قطب هنا وهناك، وإيران عندما تدخل في تحالفات إقليمية وتعاون إقليمي لا تريد أن تستهدف التعاون الإقليمي بين الدول الأخرى.
قال مصدر بالتحالف الفتح العراقي إن الإطار التنسيقي سيحسم منصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء خلال الاجتماع المقبل لمجلس النواب. وأوضح المصدر أن التنسيقي سيقدم على اختيار المنصبين ذاتهما في حال عدم توصل الحزبين الكرديين إلى اتفاق لتسمية مرشح لرئاسة الجمهورية. من جهته صرح أمين عام كتائب سيد الشهداء أبو علاء الولائي أن الإطار التنسيقي سيعلن عن مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة القادمة. يذكر أن العراق يعاني من انسداد سياسي بسبب خلافات على انتخاب رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة. إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الصهيوني نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شمال قطاع غزة. وقالت مصادر صحفية إن طائرة استطلاع صهيونية استهدفت نقطة للضبط الميداني شرق بيت حانون شمال القطاع دون أن يبلغ عن وقوع إصابات. بدوره قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن طائرة قامت بمهاجمة موقع تابع لحركة حماس شمال قطاع غزة ردا على إطلاق نار في وقت سابق من يوم أمس. دعت أوساط في كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى قراءة عميقة لموقف رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرات طهران النووية، حيث طالبت هذه الأوساط باستنفار أجهزة الاستخبارات الصهيونية وإعادة تقييم معلوماتها. المزيد من التفاصيل نتابعها في التقرير التالي.
استنفرت الأوساط الصهيونية مجددا لمراجعة مدى إلمام أجهزة الاستخبارات الصهيونية بالمراحل التي وصل إليها برنامج إيران النووي بعد كلام رئيس المجلس الاستراتيجي للسياسات الخارجية في إيران كمال خرازي حول قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي وعدم رغبتها في القيام بذلك.
يجب الانتباه إلى توقيت تصريح كمال خرازي، فهو جاء على خلفية الانسداد في المفاوضات النووية، وإيران تقول إنه في حال لم يكن هناك تقدم واتفاق نووي فهل من يقرر أن يكون لديه قنبلة نووية أم لا؟ فالتصريح هو للتأثير على المفاوضات.
كمال خرازي قال أنه في حال هاجمت إسرائيل إيران أو المنشآت النووية فإن إيران سترد مباشرة ضد إسرائيل، وهناك مصادر استخبارية غربية تقول أن إيران قررت تسريع البرنامج السري النووي، وهذا ما يقلق إسرائيل للغاية والغرب أيضا.
على إسرائيل والولايات المتحدة أن تتفقا على خطة استراتيجية وعلى خطة عملية حول كيفية منع إيران من صنع القنبلة، ويجب علينا أن نفعل مثل إيران، أي العمل باستراتيجية تحتية تخدم الاستراتيجية الموضوعة فوق الطاولة.
في المقابل كشف معلقون الصهاينة عن إحباط كبير حيال فشل تل أبيب في الاستفادة من زيارة بايدن لإحداث تغيير جوهري في السياسة الأمريكية ضد طهران.
فالبايدن؟
بايدن أتى إلى المنطقة بهدف مغاير على الإطلاق، فهو أراد أن تمر الزيارة بسلام ومن دون أن يلتزم تجاه أحد، وخاصة في النقاط التي تريدها إسرائيل وتحديدا في قضية التهديد العسكري لإيران، ولم يقدم أي إشارة على أن واشنطن تنوي القيام بأي عمل عسكري ضد إيران. لقد كانت التوقعات في إسرائيل في غير محلها لأن أمريكا الجميلة تهرب من الحروب.
وفي سياق موازن قال رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي إن إعداد كيانه لخيار عسكري ضد إيران هو واجب وأمر حيوي للأمن القومي ويقع في صلب استعدادات الكيان ويشمل خططا عملية متنوعة بحسب كوخافي.
وفي الختام إلى العناوين. قائد الثورة يستقبل الرئيسين الروسي والتركي ويؤكد ضرورة طرد الأمريكيين من شرق الفرات بسوريا. البيان الختامي لقمة طهران يؤكد الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها ومواصلة الحرب على الإرهاب. الإطار التنسيقي في العراق يقول إنه سيقدم مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الأيام الثلاثة المقبلة. شكرا على حسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير مستمعينا الأحبة. أقدم لكم أزكى الأماني والتبريكات بمناسبة ولادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أضواء على السينما الإيرانية تستمعون إليها عند 10:18، ومن بعد ذلك نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة عند 11:12. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12:00 وعلى مدى 10 دقائق، ومن بعد ذلك نقدم إليكم برنامجا خاصا بمناسبة ولادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 11:11، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الإمام الكاظم عليه السلام عند 1:15. شرح الآيات تستمعون إليها عند 11:20، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 11:38. نشرة موجزة تستمعون إليها عند 12:00 وعلى مدى 5 دقائق. لكم مني أطيب المنى والتحايا، أتمنى لكم يوما جميلا، إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
اليوم نواصل تعرفنا على مسلسل آخر من المسلسلات التلفزيونية التي تشير إلى القضايا السياسية في المجتمع من زاوية خاصة.
إنه مسلسل تشيك برغشتي، أي صك بلا رصيد، من إنتاج عام 2012 للمخرج سيروس مقدم.
ونتعرف أيها الأفاضل في فقرة نجوم سينمائية على أحد أبرز الممثلين في هذا المسلسل وهو أمير جعفري،
فيما نتعرف على رأي ضيف البرنامج بخصوص الأبعاد الفكاهية التي يتضمنها المسلسل الذي يثير بعضا من القضايا السياسية والاقتصادية.
وأخيرا مع الشارة الختامية للمسلسل بصوت المنشد الإيراني حميد تركاشواند، فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، مسلسل تشيك برغاشتي أي صك بلا رصيد، إنتاج عام 2012، تأليف سروش صحت وإيمان وفائي، ومن إخراج سيروس مقدم.
يتناول موضوع الانتخابات من وجهة نظر الشخصيات السياسية وأصحاب النفوذ والأثرياء، ولكن الفاعلين الرئيسيين في الانتخابات هم الأشخاص العاديون الذين يريدون الحديث بلغة بسيطة عن الظروف التي تحدث لهم خلال حدث سياسي مهم كالانتخابات.
تركزت قصة المسلسل بشكل كبير على أجواء المراكز الانتخابية والمرشحين للمجالس المحلية، مشيرة إلى موضوع الصكوك بلا رصيد في إطار قصة كوميدية وسلوك أحد المرشحين في حملته الانتخابية والانتهاكات والدعايات الانتخابية التي يقوم بها والتشهير والضغط والجهود التي يبذلها فريق حملة المرشحة لتبرير طبيعة الحملة الزائفة.
لم يشر المسلسل إلى جماعة أو شخصية أو شريحة معينة من السياسيين، بل إنه يمزح في الغالب مع سلوك المرشحين الانتخابي، إذ إن حيادية المسلسل وعدم تسمية شخص أو مجموعة معينة جعلته بعيدا عن رد الفعل السلبي والسياسي من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية في البلاد.
إلى جانب موضوع الانتخابات في أحد المجالس المحلية في إيران، يحاول مستشار الدكتور مشرفي أن يعطي زوجته مسكوكات ذهبية من مهرها، لكنه يواجه مشكلة كبرى إثر ارتفاع أسعار الذهب. لذلك فإن انتخابات مجلس الشورى وموضوع مهور النساء التي يتم تحديدها بالمسكوكات الذهبية والتي يتوافق عليها الطرفان من أهم المواضيع التي يحاول المسلسل أن يركز عليهما.
إلا أن ما يترسخ في بال المشاهدين هو الطفرة الكبرى التي تشهدها قيمة المسكوكات الذهبية خلال فترة قصيرة، الأمر الذي ترك تأثيراته على المعاملات الاقتصادية والاستثمارات الصغيرة والكبيرة. والملفت للنظر أن شارة البداية للمسلسل تشير أيضا إلى هذا الموضوع، حيث تظهر مسكوكات ذهبية تتدحرج على الأرض وتستقر عليها وتبتعد بالتدريج وتترك مكانها لغيرها من المسكوكات، وهكذا أصبحت شارة البداية تلوح إلى المضمون الذي يحتويه المسلسل.
إن سر نجاح مسلسل تشيك برغاشتي يعود إلى نجاح النص والأداء المتميز للممثلين وإدارة هذه الطاقات بواسطة إخراج متميز لسيروس مقدم، والذي أصر على أن تتم العملية الفنية من خلال التصوير المعلق باليد والإضاءة التعبيرية في جميع مشاهد المسلسل.
مستمعينا الأفاضل، إحدى النقاط التي يجب التأمل فيها هي التوصيف الصحيح للشخصيات في القصة، حيث في الأعمال الكوميدية والفكاهية حتى في الأعمال الرائدة للسينما الكوميدية العالمية يتم التوصيف الأقل بالمعنى الدرامي، وعادة ما يظل التوصيف على مستوى التصنيف، ولكن نوع التوصيف في مسلسل تشيك برغاشتي يمكن الحصول عليه من خلال الحوارات والوجه دون الحاجة إلى تفسيرات وإيضاحات إضافية.
أيها الأكارم، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى متابعة فقرة من فقرات البرنامج نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
No carita. Vaina deri. Pardon.
از همون اولش میمدیم پیش خود من، از پیش تالا ایرونم نمیموندین. هیچ گره ای نیستش که به دست آقا سیبا نشه. به خدا
بفهم آقا سیب دستید نهانه.
صد دفعه گفتم دستید نهانه جلوی من رو میزنه، برو بری میزدی برا. خیلی خوب برو رد کارت.
آقا چه اول داری زیر حرفه؟
برو اون بر گوشتو ببر، مهمون دارم مگه نمیبینی؟
سرش بابا
خدا وکیلی بچه بیناموسی نیستش، با خواهرش رفته.
أمير جعفري ممثل إيراني من مواليد الأول من سبتمبر عام 1974 في طهران، حصل على بكالوريوس الإدارة من الجامعة الإسلامية الحرة، كما شارك في دورة فن التمثيل لمدة عامين في معاهد التمثيل الخاصة، وانتهى منها في عام 1993. أول حضور له كان على شاشة التلفاز من خلال مسلسل بدون شرح عام 2002 من إخراج مهدي رمضاني، فيما شكل ثنائيا مع الراحل فتح علي أويسي في مسلسلي بدون شرح ولنربط الأحزمة عام 2005 للمخرج مهدي رمضاني، ولقي المسلسلان إقبالا واسعا من قبل الجمهور. أما حضوره في السينما فقد كان عام 2008 من خلال تمثيله في فيلم نون عشق ومطر هزار، وتلته مشاركته بفيلم قارتش سمي، حصد جائزة أفضل ممثل كوميدي في مسلسل بدون شرح للإذاعة والتلفزيون عام 2002، وجائزة أفضل ممثل في مسلسل براي آخرين بار من مهرجان القناة الخامسة عام 2005، أفضل ممثل في مسلسل الفاكهة المحرمة من وجهة نظر المشاهدين عام 2007، وأفضل ممثل في مسلسل زيرا هاشت من وجهة نظر المشاهدين لعام 2007.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الكرام، حاول المخرج أن يبدأ قصة المسلسل بنبرة لطيفة لإثارة المعاناة الاجتماعية النابعة من الظروف السياسية، ولذلك فقد سار خطوة بخطوة نحو الأمام بنبرة كوميدية.
عنوان تشيكي بارياشتي كان العنوان الأول الذي تم اختياره منذ البداية، فيما وضع هذا المسلسل إصبعه على المشاكل والمعضلات في المجتمع بحيث أصبحت جذابة للغاية دون ضغط وتعليق، لذلك تم تصميم هيكلها بوعي. من ناحية أخرى كان المسلسل يتطرق إلى حديث الناس وهواجسهم وقضية السوق والأموال المتداولة والأشخاص الذين يثقون بالآخرين في عقود مغرية والمحاكم التي يحضر فيها الأصدقاء الذين تم استدعاؤهم إلى المحكمة.
عرض المسلسل التلفزيوني تشيكي بارغاشتي للمخرج سيروس مقدم عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيراني، وقد أدى فيه كل من أمير جعفري، ريما رامينفار، هداية هاشمي، وهومان بارك نوارد، ويوسف صيادي، وعلي صالحي، وأمير حميد زادة، وأحمد مهرانفار، وبهار رهنما، وفريبة نادري.
في هذا المسلسل أدى أمير جعفري دور شاب يدعى لطيف، تم إطلاق سراحه لتوه من السجن، وينوي طي صفحة جديدة لبدء عمل جديد، ولكن أينما يذهب يواجه بابا مغلقا بسبب خلفيته السلبية، ويرفض صاحب العمل منحه وظيفة ما، ومع ذلك تتضاعف مشاكله بسبب قصة صكه دون رصيد.
مسلسل شيك برغشتي عرض في 13 حلقة، وهو يصور القضايا الاجتماعية والسياسية للمجتمع في جو جذاب ومبهج للجمهور، وقد أولى هذا المسلسل اهتماما خاصا بالتعبير عن المشكلات والقضايا الاجتماعية، وهو يمثل خطوة إيجابية نحو حل هذه المشكلات من خلال التعبير عن القضايا الاجتماعية للبلاد في مختلف الأعمال.
نیست اگه هر چیزی رو سر جاش بذارید خواهر من اون وقت میدونی من دنبال نمیگردم دنبال مدیریت بحران جزوه‌های مدیریت بحران من ندیدی؟
نه ندیدم من خودم وضعم بحرانیه
بین چی شده مگه تو حال وضعت بحرانی باشی؟
سعی جواب نمیده شما ازش خبر نداری؟
نه والا من خودمون دنبال
داداش اینا مدیریت دیگه
مدیریت راه بردی مدیریت بحران میگم خواهرم الو نه
أحبتنا الكرام، أما الآن ننتقل معا للاستماع إلى الحوار التالي الذي أجرته الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج.
أطيب التحايا والمنى لضيفي الكريم الأستاذ هادي بريسم، الكاتب والمخرج المسرحي من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، السينما الإيرانية أنتجت كثير من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية التي تطرقت إلى القضايا السياسية بصورة جدية، وبعض المسلسلات تناولتها من الجانب الفكاهي. مسلسل تشيك بارغشتي أي فك بلا رصيد من إخراج سيروس مقدم تطرق إلى القضايا السياسية من زاوية الفكاهة والكوميديا، فما هو تقييمكم لهذا المسلسل؟
شكرا جزيلا على اتصالكم وعلى الإتاحة لي هذه الفرصة المشاركة. أولا، السينما الإيرانية منذ انتصار الثورة الإسلامية اتخذت اتجاه آخر عكس ما كان في النظام السابق، واليوم نرى كل المسلسلات والأفلام ليس فقط من اتجاه المقاومة أو التوجيه المعنوي أو الديني، لا بالعكس، اليوم المخرجين والكتاب والممثلين اتجهوا أيضا للانتقاد الاجتماعي، ينتقدون المجتمع وينتقدون أسلوب الشخصيات إن كانت اجتماعية وإن كانت برلمانية وإن كانت سياسية أو أخرى. موضوع باصطلاح تشكل برغشتي الصك الذي ليس لديه رصيد، أراد المخرج أن يبين لنا أنه بعض الأشخاص ليس لهم رصيد اجتماعي أو ليس لديهم الأرضية الكافية ليكونوا أناس ذات منفعة في المجتمع، لكن بطريقة تختلف عن طرق الأخرى. على قول المخرج سيد مقدم عندما قال إني تطرقت إلى الخطوط الحمر التي لم يتطرق لها البعض،
تحتاج هنا إلى جرأة حتى تطرق.
نعم، نحن في الجمهورية الإسلامية وفي وزارة الثقافة والإرشاد وحصرا في المسلسلات وقضية الفن ليس لنا خطوط حمر. ليش؟ لأننا ننطلق من مبدأ النقد والنقد الذاتي، نحن ننتقد وفي نفس الوقت ينتقدون العمل الثقافي والعمل الفني، والعمل الفني هو مرآة للمجتمع، ينتقد المجتمع ليس لدينا خطوط حمر إلا الخطوط التي هي مسيرة الثورة، مسيرة الثورة الدينية، لأننا ثورتنا عالمية. المخرج عندما يقول خطوط الحمر، البعض يظن أنه في إيران ليس لنا الرخصة أو الإذن ننتقد المسؤول، لا بالعكس، هناك لدينا مسرح وأفلام ومسلسلات وشعراء من الناحية الفنية ومن الناحية الأدبية، إن كان قالب كوميدي أو قالب تراجيدي أو جديات، ننتقد كل من أما يسيء أما يساء إليه، أما قضايا اجتماعية، ليس هناك خطوط حمر، لا.
جميل. طيب كل هل كان المسلسل ناجح بإخراجه من الناحية الفنية، من ناحية الحوار، أداء الممثلين، أو حقق الرسالة التي كان يرجوها كاتب السيناريو أو المخرج؟
سيدتي الفاضلة، يقولون المعنى في قلب الشعر. المخرج ماذا يقصد؟ إذا كان يقصد انتقاد الشخصيات، انتقاد المجتمع، انتقاد أسلوب سلوك بعض الشخصيات للوصول إلى مراتب أو درجات عليا في المسؤولية، يكون ناجح أيضا. ليش؟ لأن وصل رسالة، وصل رسالته ونجح برسالته. أما إذا كان الوجه الثاني، إذا كان هدفه مقصود، أكيد نحن نعيش في المجتمع يعني لنا علاقات واسعة، ليس هناك حدود ولا خطوط حمر بيننا وبين المسؤولين، نعرف من هو المسؤول الصالح ومن هو الطالح. المجتمع يرى المسؤولين يوميا، أما في دوائر الدولة أو في إن كان مندوب، لأن الموضوع كان يتطرق إلى موضوع المرشحين لعضوية البرلمان مجلس الشورى الإسلامي وهكذا، لأن مجلس الشورى الإسلامي كما يعرف أنه هناك قواعد، وليس أيضا قواعد وضوابط على أنه وحدة من القضايا التي يستوجب على المرشح أن لا يكون له صك بلا رصيد مشتكى عليه، لأن يعتبر شخص غير صالح ولا يصلح ليكون مندوب الناس في البرلمان.
شكرا جزيلا لك أستاذ هادي بريسم، المخرج والكاتب المسرحي من محافظة خوزستان.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم على هذه المقابلة، وعودة إلى البرنامج أضواء على السينما الإيرانية الذي يأتيكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، بحسب المخرج سيروس مقدم، فقد أظهر المسلسل العديد من الخطوط غير المعلنة والحمراء التي لم يتطرق إليها من قبل في أعمال مشابهة.
أمير جعفري أحد الممثلين في هذا المسلسل انتقد الأشخاص الذين لم يتفاعلوا مع هذا المسلسل ووجهوا الانتقاد له قائلاً: كانت هناك نقاط ضعف في هذا المسلسل، لكن الكثير من منتقدي هذا المسلسل لم يروا حتى حلقة واحدة منه. وأضاف: كان على النقاد مشاهدة هذا المسلسل بشكل كامل ودقيق أولا، ثم التعليق عليه. وقال جعفري: قام فريق التنفيذ لهذا المسلسل بأداء احترافي وفي أقصر وقت ممكن، وكنا سعداء للغاية لأن مواطنينا لاحظوا ذلك خلال عطلة أيام النيروز.
سروج صحة كاتب المسلسل اعتبر من الصعب للغاية إنجاز العمل خلال فترة قصيرة، وقد كشف أن هذا المسلسل وقبل إنتاجه لم يكن يحظى بنظرة كوميدية وروح الدعابة، لأنهم أرادوا إظهار عملية الانتخابات في البلاد، ولكن تقرر إضفاء مسحة فكاهية على أجواء المسلسل، وعليه فقد تم استدعاء ممثلين كوميديين محترفين من فناني المسرح.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن السينما الإيرانية شهدت نماذج لنصوص سينمائية وتلفزيونية قدمها سروش صحت، لكن يجب الاعتراف بأن مسلسل تشيكي بارغاشتي يتمتع بقدر أكبر من النضج والاتساق من الأعمال السابقة.
هداية هاشمي ممثل آخر في هذا المسلسل التلفزيوني اعتبر التلفاز منصة جديدة لخلق جو مناسب، وقال: تمكنا من عرض قضية على التلفزيون كانت من الأجزاء المغفولة عنها على الصعيد الإعلامي. وأضاف: بعد حصولي على مجموعة من الأفلام والفيديوهات عن طبيعة الحملات الانتخابية في القرى والمدن، قمت بدراستها واستخلصت منها نقاطا إيجابية واستخدمتها في الفيلم. وذكر أن التلفزيون وشخص المخرج سيروس مقدم استخدما ذكاء خاصا في استخدام عناصر مسلسل تشيكي بارغاشتي، فإن أعظم ميزة في هذا المسلسل هو اختيار الأشخاص الذين كانوا في المسرح. يعتبر تمثيل هداية هاشمي بدور الدكتور أفضل أداء تمثيلي له في التلفزيون خلال السنوات الأخيرة. وقالت الممثلة في هذا المسلسل بهارة رهنما: تشيكي بارغاشتي كان من أكثر المسلسلات ديمقراطية بعد انتصار الثورة الإسلامية، مضيفة: بفضل ما بذلت من الحرفية في التمثيل والإخراج فلم تصبح قصة هذا المسلسل سياسية فقط، بل أصبحت لقصته أبعاد اجتماعية أيضا.
من جانبه أوضح هومان بارك نوارد أيضا في خطاب قصير عن أدائه لشخصية أحمد: في اليوم الذي أجرينا فيه اختبارا للمكياج والأزياء كنت قلقا من أن الصوت الذي اخترته لدوري لن يكون ممتعا للغاية، ولكن الصوت الذي قدمته كان هو المطلوب وقد تم الترحيب به أيضا من قبل الجمهور.
أنغام سينمائية.
حميد تركاشواند المنشد والملحن وأستاذ الموسيقى عمل منذ سنوات في النشاطات الموسيقية، وهو من أعضاء فرقة داركوب الموسيقية. دخل تركاشواند إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون عام 2011 وساهم في إنشاد عدد من شارات المسلسلات التلفزيونية، منها مسلسل بايتاخت، سفر دارخانه، مسلسل زعفراني، ومسلسل ناز نياز.
لقد لمع نجم تركاشواند وتعرف عليه الجمهور عندما حمل مهمة تدريب المتسابقين في مسابقات برنامج عصر جديد بإعداد الإعلامي والمقدم التلفزيوني إحسان علي خاني. نستمع فيما يلي إلى ما أنشده في الشارة الختامية لمسلسل تشيكي بارغاشتي، أي صك بلا رصيد، من إخراج سيروس مقدم مع ترجمتها إلى العربية. حال اليوم بادية من المرآة هيا تقدم، مائدة العيد جاهزة هيا تقدم، حان دورنا، جمال الزهور أن تكون بيدك هيا تقدم، لا يدوم الزهر إلا ليومنا هذا وغدا فحسب، إذن تقدم حان دورنا، أجنحة الفراشة مليئة بالنقوش هيا تقدم، نسائم الربيع هبت هيا تقدم، انتشرت الزهور في كل مكان وقد عمت الظلال تحت الأشجار الوارفة، إنه زمن النشوة والغناء تقدم، إنه فصل الربيع هيا تقدم.
إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب وتقبلوا خالص تحايانا في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم عبر وقفة أخرى من وقفاتنا بين رحاب شعر الثورة الإسلامية، برجاء أن تمضوا معنا دقائق حافلة بالأجواء الثورية الإيمانية، رافقونا.
أحبتنا المستمعين الأفاضل، هذه الوقفة من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، سنخصصها هي أيضا للشاعر الكبير محمد حسين شهريار، شاعر الدين والثورة والمشاعر العرفانية، حيث سنواصل التطواف بين أفكاره ومعتقداته وقناعاته من خلال استعراض أشعاره في هذا المجال. فهو كما ذكرنا شاعر مسلم تميز بالتدين والنظرة الإيمانية إلى ما حوله، هذه النظرة التي غدت أكثر لطافة وشفافية في أشعاره حتى تحولت إلى نوع من الحب أو العشق العرفاني، كما نلاحظ ذلك في مناجاته التي تنطلق حقا من أعماق وجوده لتشق طريقها نحو السماء بعد أن يقرنها بحبه. وبهذا العشق يتعلم شهريار المقاومة وهو يواجه مصاعب الحياة وآلامها ومشقاتها.
ومن جهة أخرى أيها الأفاضل، يتجسد حب شهريار لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته عليهم السلام في الكثير من أشعاره، حتى لا نستطيع أن نقول بصراحة إن البعض من أشعاره فيما يتعلق بأهل بيت النبي عليهم السلام تعد عند ناقدي الشعر من أجمل النماذج الشعرية للأستاذ شهريار، فضلا عن أنها تدور على ألسنة الكثير من محبي الأدب بل وحتى عامة الناس. ولقد تمكن شهريار بقصائد من مثل ثورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومناجات وعلي عليه السلام والأشعار التي كتبها بعد انتصار الثورة الإسلامية أن يحتل مكانته بين الصف الأول من ممثلي الشعر الديني في العصر الراهن. وعلى سبيل المثال نلاحظ أنه ومن خلال خلق الصور الجميلة في القصيدة التي أسماها علي يعمد إلى بيان كل لحظة من لحظات حياة الإمام علي عليه السلام، حتى لا يبدو شهريار عاشقا متيما بهذه الشخصية ومرآة الحق وميزان العدالة ورمز الشجاعة والكثير من الفضائل الأخرى.
أيها الإخوة والأخوات، وقد استنتج أحد الشعراء المعاصرين وهو الشاعر حسين منزوي في معرض دراسته لأشعار شهريار أن علي عليه السلام هو تجسيد للإسلام من وجهة نظر شهريار، وهو الوعاء الطاهر الذي جمع في داخله كل الخصال والخصوصيات التي يجب أن يحملها الإنسان المسلم. ولذلك نرى أن علي عليه السلام وذكره وتكريمه وما إلى ذلك من معان تتعلق بهذه الشخصية تتكرر دوما في أشعار شهريار، كما نرى ذلك في قصيدته المثنوية أسطورة الليل، حيث نرى أن القسم المتعلق بالإمام علي عليه السلام يمثل الذروة الجمالية لهذه القصيدة التي سنعيش مع بعض من أبياتها، فلنستمع معا.
علي شیر خدا شاه عرب الفتی داشت با این دل شب شب ز اسرار علی آگاه است دل شب محرم سر الله است شب شنفته است مناجات علی جوشش چشمه عشق ازلی ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب پادشاهی که به شب برقع پوش می کشد بار گدایان بردوش تا نشد پردگی آن سر جلی نشد افشا که علی بود علی.
علي أسد الله وملك العرب كان يألف ظلمة الليل وكان الليل يعلم بأسراره فقلب الليل هو محرم الأسرار لقد سمع الليل مناجاة علي تدفق ينبوع العشق الأزلي الرجل المجهول الذي يوزع العشاء في قلب الليل على أيتام العرب الملك الذي يحمل على كتفيه ليلا أحمال الطعام للمتسولين هذا الرجل ما لم يتخضب رأسه الشريف بالدماء لما كان عليا.
أيها الأحبة، أيها الأطايب، بتلك الأبيات المنقوعة بحب علي عليه السلام وبتلك المعاني والصور المؤثرة التي يقدمها لنا الشاعر شهريار عن هذه الشخصية العظيمة، نختم جولتنا لهذا الأسبوع بين ربوع شعر الثورة الإسلامية، على أمل أن تكونوا قد أمضيتم معنا أحلى الأوقات.
حتى لقائنا القادم، نترككم في رعاية الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
طيب بعمل رب الجلالة، ما بي صلوات الطه والي، يرضى بعمل رب الجلالة، ما بي صلوات الطه والي، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات الطه والي، ما بي صلوات الطه والي.
ربك بالعرس صورهم أقمار، من عالم الذر وهم أنوار، ربك بالعرس صورهم أقمار، 14 كوكب علم وأسرار، هذا الكون لولاهم فلا دار، ما دار الفلك سبع نبيلون وزهرة ويا عترتها وعلينا، ما دار الفلك لو ما نبينا وزهرة ويا عترتها وعلينا، لأنهم ولا ما يرضى بعمل، لأنهم ولا ما يرضى بعمل، ما بي صلوات طه والي، ما بي صلوات طه والي،
ما يرضى بعمل رب الجلالة، ما بي صلوات طه والي، ما يرضى بعمل رب الجلالة، ما بي صلوات طه والي، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات طه والي، ما بي صلوات طه والي.
ربك ما خلق دنيا وسماوات ولا طائر يطير ولا بحيرات، ربك ما خلق دنيا وسماوات ولا طائر يطير ولا بحيرات، إلا لأجل أصحاب الكرامة، أصحاب الكساء الخمسة بالذات، محمد وعلي وفاطمة الزهرة وحسين وحسن سادة العترة، محمد وعلي وفاطمة الزهرة وحسين وحسن سادة العترة، شفاء الكل علي ما يرضى بعمل، شفاء الكل علي ما يرضى بعمل، ما في صلوات طه والي، ما في صلوات طه والي،
ما يرضى بعمل رب الجلالة، ما في صلوات طه والي، ما يرضى بعمل رب الجلالة، ما في صلوات من قبل الأزل ما يرضى بعمل، من قبل الأزل ما يرضى بعمل، ما بي صلوات طه والي، ما بي صلوات طه والي،
إلي صلي، إلي صلي على طه ويبتر الآل، صلاة ويلي صلاة بلا ثواب ومال أفضل.
يصلي على طه ويبتر له.